الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأن محمدا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فبقيت علينا بقية نحاول أن نكملها في هذا المجلس، وبها بإذن الله تعالى توفية مذاكرة نامية الأفعال مع زيادتها. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: فصل. من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة كمثل مسبعة، والزائد اختزل من ذي المزيد كمفعات ومفعلة، وأفعلت عنهم في ذا قد احتملا، غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع، وربما جاء منه نادر قبلا. لما ذكر لنا الأسماء التي تلاقي الأفعال في الاشتقاق، فعد أسماء الفاعلين والمفعولين والمصادر من الثلاثي وغيره والمصدر الميمية، وخلل الحسن رحمه الله تعالى ذكر اسم المصدر. ختم ابن مالك رحمه الله تعالى الكتاب بأنواع من الأسماء وبأشياء من الأسماء هي من قبيل الملاقي في الاشتقاق، فذكر شيئين: أحدهما بناء الأرض مما كثر منها، وقد عرفنا أن الوزن أفعل يصاغ للدلالة على كثرة الاسم المشتق منه. تقول: أعالى الرجل إذا كثر عياله، هكذا يقولون. كذلك: أضبت الأرض إذا كثرت ضبابها. نعم، يبنى من الضباب أضب للدلالة على كثرته، كثرة المشتق منه في الفاعل، يقال أضبت الأرض مثلا. إذا أرادوا أن يدلوا على الوصف من هذا يقولون: أرض مضبة، فيبنون وزن مفعلة للدلالة على اسم الأرض التي يكثر فيها شيء، فوزن مفعلة عندهم مصوغ للدلالة على أرض موصوفة بأن فيها كثيرا من الأشياء، هكذا كضباب وهكذا مما تتميز به الأرض. عن ذلك ابن مالك فقال: من اسم ما كثر، أي من الأسماء التي تدل على كثرة، وزن مفعلة، اسم الأرض مفعلة، فالأرض تسمى أو يجاء لها بوزن مفعلة وهو وصف لها للدلالة على كثرة فيها. قال: كمثل مسبعة، ثم مثلها فقال: كمثل مسبعة، فالأرض التي تكثر فيها السباع يقال أسبعت الأرض، فهي أرض مسبعة بفتح الميم وإسكان السين وفتح الباء، هكذا. ونرى أن وزن مفعلة هكذا يلاقي المصدر الميمية في الوزن، ومن هنا عقبه به لأنه مفتوح الميم مثله ومفتوح العين كذلك، هكذا. فوزن مفعلة كما أنه يجاء به تارة للدلالة على المصدر الميمي أو على المكان منه أو الزمان، يجاء به كذلك للدلالة على الأرض التي كثر فيها الشيء مفعلة. لكن هذا له شرط، وهو أنه لا يصاغ إلا من الثلاثي، وله حكم وهو أن الزوائد تبعد عنه، لا يصاغ إلا من الثلاثي أي الأصول، إلا من الاسم الذي أصوله ثلاثة، ثم تحذف منه تلك الزوائد التي تعرض له. لأنك إذا قلت سباع، سباع فيه ألف، الألف للجمع، لجمع التكسير، تحذف تلك الألف لأنها زائدة، فتقول مسبعة، تكتفي بأصول الكلمة. ضباب كذلك، تحذف الألف منها وتقول مضبة، مضبة، مفعلة، أصلها مضببة، مضببة، ثم حصل موجب الإدغام، وذلك يقتضي أن تسكن العين، فنقلت حركتها التي فتحها إلى الفاء قبلها، فقيل مفعلة، ومفعلة ها هنا تخفيف من مفعلة، فلا يعد وزنا، يقال مفعلة، وزنها مفعلة، غير أنه عرض لهذا البناء تغيير لموجب الإدغام، هكذا. قال: كمثل مسبعة، ثم قال: والزائد اختزل من ذي المزيد، أي إذا كان الاسم الذي أردنا أن نبين أن الأرض كثر فيها هذا الاسم نأتي للأرض بوزن مفعلة. إذا كان هذا الاسم ثلاثيا وفيه أحرف زائدة فالحرف الزائد يختزل من الاسم ذي الحرف المزيد. مثال ذلك أفعى زعموا أن الهمزة فيها زائدة أفعى أفعل قالوا إن أفعى نعم قد عرفنا في ألفية ابن مالك ماذا قال ابن مالك ووصف نصلي ووزن أفعل ممنوع تأنيث بتا كأشهل وألغين عارض الوصفية كأربع وعارض الإسمية فالأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصف انصرافه منع وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة وقد ينلنا المنع. ما وزن أفعى؟ أفعل وصف نصلي ووزن أفعل. إذن أفعى وزنها أفعل فيها حرف زائد. إذا أردنا أن نسوق بناء مفعلة للدلالة على الأرض التي كثرت فيها الأفاعي أفاعي هذا نفعل نحذف ذلك الزائد. وزن أفعى أفعل وزن أفعى أفعل فالحرف الزائد والهمزة نحذفهم ثم نقابل الفاء بالفاء والعين بالعين واللام باللام. نقول في أفعى إذا أردنا أن نصوغ أن نأتي بالوصف الأرض التي كثرت في الأفاعي نقول مفعات نعم أفعى أفعل فلامها حرف علة مفعالة مفعات فالألف هي اللام الألف هي اللام لا يهمنا هي تبقى ألف مفعلة أصلها مفعية مثلا تحرك ما قبلها تحركت هي وفتح ما قبلها تقلب ألفا قال والزائد اختزل من ذي المزيد يريد أن الحرف الزائد إذا أردت أن تصوغ بناء الأرض مما كثر منها وكان هذا الكثير فيه حرف زائد فإنك تحذف الحرف الزائد من هذا الاسم الذي فيه حرف زائد. مثال ذلك مفعى من أفعى إذا كثرت فيها الأفاعي هكذا مفعات أين لكن
إذا بعد أفعى مقصورة صارت مفعات
لكن الهمزة في أفعى أين هي؟ الهمزة في أفعى هي التي نشترط أن تحذف أو نحكم بأنها تحذف. لماذا؟ لأنها حرف زائد في أفعى. والزائد أي والحرف الزائد اختزل حذف من ذي المزيد أي من الاسم ذي الحرف المزيد من الاسم ذي الحرف المزيد الذي كثر في الأرض ومن أجله سقنا وزن مفعلة للدلالة على كثرته في الأرض. مثلها لكن يمكن أن يقال إن مسبعة من سبع إن مسبعة من سبع السبع ثلاثي ليس فيه زائد من ذي المزيد كمفعلة ثم قالوا مفعلة وأفعلت عنه مفذا قد احتملا يريد أنهم ربما عبروا عن الأرض التي كثر فيها الشيء بوزن مفعلة والفعل أفعلت وزن المفعلة مثلا نعم أرض كثر فيها البطيخ يقال نعم أرض وبطيخ
هذا البفاعي
نعم سماعي أي أيوة قصد ليس قيس وقد عرفنا هناك أن معاني أفعال كلها سماعية إلا ما كان منها من التعدية فالتعدية فيها قياس. قال وأفعلت عنه مفذا قد احتملا فالفعل الذي يصاغ له هذا الوصف الذي هو مفعلة ومفعلة سمع فيه كذلك هو الفعل أفعل لكننا نرى أن أفعل لا يجري عليه مفعلة أفعل مزيد فيه همزة ثم مفعلة بفتح الميم ولو كان على قانون المصدر الميمي لكان ذلك يقتضي أن تكون الميم مضمومة نعم لكنهم ما تكلموا هكذا استعملوا لو الفعل الرباعية أي ثلاثية المزيد همزة وزيادة الهمزة هي المؤذنة بالكثرة لأننا قد عهدنا أن الهمزة تزاد للدلالة على كثرة ثم لما جاءوا إلى الوصف جاءوا له بوزن مفعلة. قال وأفعلت كأسبعت الأرض وأضبت الأرض وأبطاخت الأرض. عنه يعني العرب في ذا في الدلالة على كثرة في الأرض قد احتمل ونقل. احتملت الشيء إذا نقلته وحفظته وحملته. نعم. ثم قال غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع. يعني أن الفعل أو أن الاسم الذي كثر في الأرض وكان غير ثلاثي الأصول، كانت أحرفه الأصول أكثر من ثلاثة، يمتنع من هذا الوضع، فلا يصاغ له وزن مفعلة للدلالة على كثرة في الأرض. قال وربما جاء منه نادر قبل. ربما خرجت العرب عن هذا فاستعملت لبعض الأسماء غير الثلاثية الأصول وزن مفعلة، نعم، بحذف بعض أصولها. هذا معنى، هذا معنى كلامي. من الأول، مثال الأول غير الثلاثي من الوضع ممتنع. ضيف دع إذا كثرت الضفادع في أرض ثعلب، نعم، لا يقال أرض مفعلة ولا أرض، وإنما يقال أرض كثيرة الثعالب، كثيرة الضفادع. من الثاني عقرب. العقرب إذا أردت أن تصوغ أرضا للدلالة على كثرة وصف للأرض التي كثرت فيها العقارب تقول سمعت، وهو حسن لو تتبعها طالب علم يجدها مفتوحة معقربة بفتح النار. كثرة فيها العقرب
كما يقال مثعلبة مضفدعة
ونحو ذلك. مثعلبة مضفدعة
مثعلبة مضفدعة
مضفدعة مما سمعت.
والمهم الشواذ يختلفون فيه، الشاذ كذا ربما يحفظه واحد ويتركه واحد، ويمكن أن تجريه على الأصل. هذا تجده كثيرا، تجد رجلا يمثل لما يخالف الأصل ثم يذكره ضفدع رباعي رباعي الأصول. قال غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع وربما جاء منه نادر شيء قليل مخالف لهذا فأجري، لكن لم يؤت له بوزن مفعلة لأن ذلك يقتضي أن يحذف بعض أصوله، صاغوا له وزنا يشبه مفعلة مفعللة أو هكذا. وربما جاء منه نادر قبل. لماذا؟ لأنه قد جاء والكلام كلامهم، فما استعملوه جاريناهم فيه، لكن لا نقيس عليه ولا نخرجه. هو
هذه عن مفعال مفعلة
كمفعات مفعلة
مفعلة
لا 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 مفعلة.
لماذا ضمت
في بعض لم يقل مفعلة في بعضها، قيل في بعض في بعض الأوصاف التي كثرت في الأرض قليلا لم يقولوا مفعلة قالوا مفعلة، فحافظوا على الزائد.
نعم حافظوا.
هذا شيء مما ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى هنا، وهو تكميل للأسماء التي تلاقي الأفعال في الاشتقاق. ثم قال فصل كذلك. والأول نجد في بعض النسخ المتأخرة يقولون بناء الأرض مما كثر منها، فصل في اسم الأرض مما كثر منها، في بناء الأرض مما كثر منها، نعم، لكن النسخ القديمة فصل فقط. ثم ختم الباب بفصل آخر في بناء الآلة، وذلك أن الإنسان إذا عمل عملا فإنه يحتاج إلى آلة، فالآلة لها أوزان تدل عليها. إذا ضرب فيحتاج إلى آلة للضرب، ضرب يحتاج إلى فاعل يقال له ضارب، إلى مفعول مضروب، إلى مصدر وهو الحدث مجرد الضرب، ثم يحتاج إلى مكانه فقيل مضرب، وإلى زمانه فقيل مضرب، ثم يحتاج إلى آلة يعمل بها الضرب يقال لها مضربة مثلا أو مضرب. فختم ابن مالك رحمه الله تعالى ما يلاقي الأفعال في الاشتقاق من الأسماء ببحث اسم الآلة، فقال فصل. وبعض النسخ المتأخرة تقول في بناء الآلة أو في اسم الآلة في الفاظ، فصل كمفعل وكمفعال ومفعلة من الثلاثي صغ اسم ما به عملا. فعين لنا أن بناء الآلة يكون من الاسم الثلاثي، وأن له أوزانا ثلاثة في المشهور، مفعل كمضرب ومنبر، محلب، مخلب، مخلب. نعم، ثم نعم، لماذا؟ لأن الآلة لابد أن تكون مما يعالج، آلة للعمل، وهذا لا يكون إلا من الأمور التي تعالج. صحيح. فمن هنا يشترط أن يكون علاجيا، أن يكون الفعل الذي تكون له آلة فيما تتصور الآلة منه. لا يصاب هذا الوزن إلا في الأفعال التي تتصور الآلة فيها، هذا هو. وهي الأفعال التي فيها معالجة ومزاولة. وذكر ثلاثة أوزان، الأول مفعل كمخلب، كمفعل وكمفعال كمفتاح، ومفعلة كمطرقة، وهذا نحن نستعمله كثيرا. نعم، مفعلة، مبراة على وزن مفعلة، مسمار على وزن مفعال، وهو كثير، هو كثير في كلامنا. من الثلاثي صور اسم ما به عمل، اسم الشيء الذي يعمل به، أي الآلة التي يعمل بها الفعل، الآلة التي يعمل بها الفعل يصاغ لها من الفعل الثلاثي، هذا شرطه العلاجي، وزن أو وزن كوزن مفعل ومفعال ومفعلة. ثم زاد الحسن رحمه الله تعالى بيتين، أحدهما يصب فيما نحن فيه، والثاني تكميل فقط. قال: وكالفعال وصاغوا منه مفعلة لما على الفعل من أسبابه حملا، وبالفعال بتجريد أتوا وبتن لما ينحونه من تافه رذلا. وكالفعال زادنا وزنا على ما ذكر ابن مالك، ابن مالك ذكر ثلاثة أوزان، مفعلا ومفعلة ومفعالا، هو زاد وزنا واحدا وهو وزن فعال، فعال. مثال ذلك، نعم، تقول سواك للآلة التي يستاك بها، تقول سواك، سواك آلة، السواك آلة يستاك بها. وكالفعال، ثم استطرد فذكر بعض الأوزان، بعض الأوزان التي تلاقي الأفعال في الاشتقاق وليست هي من بناء الآلة، وكان الأولى أن يخصها بموضع، لكنه اغتفر أنها قليلة وأنه في ختام الباب، في ختام الكتاب أصلا، فحشر تلك الأوزان وليس هذا موضعها، لأن الموضع اسم الآلة. فقال: وصاغوا منه، أي من الفعل، مفعلة لما على الفعل من أسبابه حملا. صاغت العرب وزن مفعلة للدلالة على الاسم الذي حمل على الفعل. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد مجبنة مدخلة، مجبنة مفعلة، مدخلة مفعلة. ما المقصود بمجبنة؟ يحمل على الجبن، ما يحمل على الفعل صاغوا له وزن مفعلة من الفعل، صاغوا من الفعل وزن مفعلة للدلالة على الشيء الذي هو سبب يحمل على الفعل.
كذلك السواك مطهرة للفم،
نعم، مطهرة للفم سبب للطهر، مرضاة للرب سبب للرضا، نعم، نعم، سبب له، السبب الذي يحمل، هذا التوضيح فقط. ثم قال: وبالفعال بتجريد أتوا وبتن لما ينحونه من تافه رذلا. وأتوا بوزن الفعال بضم الفاء، بتجريد أي من التاء، وبتن أي بوزن الفعالة. لماذا أتوا به؟ صاغوا وزن الفعال ووزن الفعالة لما ينحونه من تافه رذلا. نجد العرب تتقصى وزن الفعال أو الفعالة فيما كان دالا على تافه رذل ينحى من الشيء. مثال ذلك الرذالة والنخالة والنفاية
والزبالة،
والزبالة،
نعم، أتى سباطة قوم، وهكذا الأسباب التافهة التي تنحى من الشيء وتنفى منه وتبعد يصاغ لها وزن فعالة بالتاء ومجردة من التاء. مثال المجرد من التاء، نعم، الحطام والرذال، الفتات، نعم، الجفاء، وهكذا. فيصاغ وزن فعال ووزن فعالة للدلالة على الشيء التافه الذي ينفى من الشيء ويبعد وينحى، لأنه تافه رذل رذل. ثم عودنا ابن مالك رحمه الله تعالى أن يذكر الشواذ، فجاءنا بالشواذ، صاحبنا الشواذ حتى مع الأمور التي يدخلها على الفعل. فقال: شذ المدق، رجع الكلام إلى ابن مالك، شذ المدق ومسعق ومكحلة ومدهن منصل والآتي من نخلة. قالت العرب مدق للآلة التي يوضع، لا 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 يوضع فيها الآلة، الشيء الذي يوضع فيه. هذه الشواذ إنما هي فيما يوضع فيه. شذ المدق ومسعط، المسعط الآلة التي، الشيء الذي يحفظ السعوط، السعوط الدواء الذي يشرب، الذي يوضع فيه السعوط. يقال مدق مسعط، شذ المدق ومسعط، مكحلة للآلة التي يوضع فيها الكحل، الآلة التي يوضع فيها أو الوعاء الذي يحفظ الكحل، مكحلة ومدهن كذلك، منصل والآتي من نخلة منخل. وبعض هذا الذي شذ، بعض هذا الذي شذ سمع فيه القياس كذلك. قال ابن مالك رحمه الله: ومن نوى عملا بهن جاز له فيهن كسر. وقوله جاز له يفهم أن الشاذ فيه مسموع، لكن يجوز فيه الكسر فيأتي به على وزن مفعل. إذا كسر الأول فتح الثانية على القياس، نعم. فيقال مكحل للآلة التي يكحل بها، ومدهن للآلة التي يدهن بها، ومسعط للآلة التي يسعط بها، وهكذا. قال: ولم يعبأ بمن عذل. من نوى عملا بهن جاز له أن يفعل، أن يأتي بهن على القياس، ولم يعبأ، لم يبالي بمن عذل، بمن لامه على صوغه القياس، لأنه بصوغه أو باستعماله القياس قد وافق العرب، فمن لامه بعد ذلك فلا عبرة به. نعم، ويدل على أن في المسألة خلافا، وأن هذا فيه سماع زائد واحتجاج بشيء وثيق، ومن احتج ومن ركن إلى شيء وثيق جاز له أن يتكلم بهذا، وأن لا يعبأ وأن لا يبالي بمن يخالفه. لماذا؟ لأنه قد ركن إلى شيء وثيق، ومن أوى إلى ركن شديد وجاء بشيء صحيح ثابت لم يعبأ بمن يخالفه. إيه، لكن نبه بالكسر على الفتح، نعم، لأنه إذا كسر، إذا هو جاز لو فيهن كسر أي في الأول، وإذا كسر الأول فتح الثالث، نعم. كسرت الأول خرجت عن هذا التشابه، نعم، فترجع إلى الأصل، يمكن، نعم يمكن أن يقال. بعد أن أكمل ما قصده في هذه اللمية قال: وقد وفيت بما قد رمت منتهيا. هو رام وقصد بيان المهم من صرف الأفعال، وهو الذي وعد بذكره في أول القصيدة، فقال: فهاك نظما محيطا بالمهم، وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملة. وقبله قال: فالفعل من يحكم تصرفه ويحز من اللغة الأبواب والسبل. وقد وفى بما قصد من بيان مهمات تصريف الأفعال، أبنيتها في الماضي وتصريفاتها في المضارع والأمر، ثم بيان مغير الصيغة منها، ثم بيان مصادرها وأسماء فاعليها ومفعوليها والمصادر الميمية منها، وبناء الآلة، وبناء ما كثر في الأرض. هذا شيء زائد يختص ببعض الأفعال دون بعض، وكذلك الآلة ببعض الأفعال دون بعض. وبهذا استوعب جمهور التصاريف التي تعرض للكلمة. فالكلمة العربية العادية نحتاج فيها إلى فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر، فعل مغير الصيغة من ماضي ومضارع، اسم فاعل، ثم
ثم إن كانت متعدية نحتاج إلى اسم مفعول. ثم مصدر ومصدر ميمي وبناء الآلة بناء اسم المكان والزمان وبناء الآلة إذا كان فعلا علاجيا. ثم نحتاج إلى أبنية المبالغة هذه فاتته، ونحتاج كذلك إلى زيادة إلى طلب مثلا أو إلى إذا كان لازما يتعدى فتتغير تتعدد الصيغ. فكل فعل كل فعل في نحو 11 بناء يتصرف في إلى 11 بناء له الماضي المضارع مغير الصيغة الأمر هذه 4 اسم الفاعل هذه 5 اسم المفعول المصدر الميمي اسم المكان أو لا
المصدر
المصدر الميمي المكان والزمان وبناء الآلة 10
اسم المصدر
نعم إذا كان زائدا فاسم المصدر نحو 10 تصاريف أو نحو عشرة تصاريف كلها تعرب للفعل غالب الأفعال فيها هذه وبعضها يزيد عليها وبعضها ينقص وهذا شيء حسن شيء حسن يقربك من اللغة ويدني إليك أطرافا كثيرة منها. وأنا أظن أنكم بعد هذه الجولة قد تقربتم من كثير من المعاجم وصرتم تفهمون مراد الأئمة بتصرفاتهم وبقولهم الاسم والمصدر والمضارع كذا ووزنه على كذا وهكذا والهمزة فيه لهذا. هناك دقائق يستعملها أرباب المعاجم طووا فيها معنى معلومات ومقوانيات، فالذي درس هذه القواعد في الصرف يستطيع أن يفهم، ثم عليه أن يملأ أعيابه من كتب اللغة. نعم وليس لا يتجرأ على بالحال. قال وقد وفيت بما قد رمت منتهيا، وكل أمر يبدأ بحمد الله عز وجل ويختم بحمد الله. الله تعالى بدأ الخلق بحمد نفسه سبحانه وتعالى، وختم حال أهل الجنة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فحمد الله عز وجل في ختام كتابه استشعارا منه رحمه الله تعالى لمنة التوفيق وللإعانة وحسن التسيير، فقال والحمد لله إذ ما رمته كملا. الحمد لله وأنا حامد لله عز وجل على توفيقه لي لإكمال ما قصدته ونويته. وكمل بفتح الميم هو اللغة الفصيحة، ويقال كمل لغة، ويقال كمل وهو أضعفها، والمضارع يكمل على كمل وعلى كمل، كمل يكمل وكمل يكمل، والذي في النسخ كمل وكمل أفصح. والحمد لله إذ ما رمته كملا، ثم الصلاة وتسليم يقارنها على الرسول الكريم الخاتم الرسل. في الأول لما بدأ كتابه أفرد الصلاة فقال ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء، هنا قال ثم الصلاة وتسليم يقارنها، فقارن الصلاة بالتسليم لأنه أكمل صيغة لتحصيل الطلب أو لتحصيل الصلاة المطلوبة من العباد، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فامتثال الأمر يقع بهما جميعا. فمن كان في تصليته على النبي صلى الله عليه وسلم جامعا بين الصلاة والسلام فقد كان أقرب إلى مواطأة اللفظ الشرعي وإلى امتثال الأمر. نعم، ولذلك قال يقارنها، فنبه بيقارنها على أنه قصد أن يكون أقرب إلى الامتثال. الصلاة والتسليم المقارن لها على أي شيء؟ على أي من الناس؟ قال على الرسول الكريم الخاتم الرسل.
هنا لماذا كيف عطف التسليم على الصلاة؟
لا لم يعطف، إنما قارنها صلى وسلم.
يعني هذه التسليم ترى مبتدا،
وتسليم يقارنها مبتدأ وخبر جملة اعتراضية. الصلاة على خير الورى. لا لا لا. ثم الصلاة على خير الورى، الصلاة مبتدأ على خير الورى خبره، وتسليم يقارنها على 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 الرسول الكريم. نعم. وتسليم ثم الصلاة مبتدأ على الرسول الكريم خبره، وتسليم يقارنها جملة اعتراضية. ويمكن أن تجعلها حالا، ثم الصلاة مقارنة بالتسليم في حال كونها مقارنة بالتسليم على الرسول الكريم.
أو تكون من باب الاشتغال،
لا لا، لأن يقارنها لا يتسلط على الصلاة، ليس مطلوبا للصلاة وليس من التنازل. التنازل لابد أن يتأخر المعمول.
يقارن الصلاة بالتسليم على الرسول.
لا، لكن لا شك، لا شك، لا شك، لكن لا، لكن هو لم يسلط على الرسول، لم يعلقه بتسليم. تسليم استوفى ما يتعلق به، وهو يقارنها، فيقارنها هو الخبر، هو خبره، والصلاة يطلب خبرا وهو على الرسول، الصلاة حاصلة عليه.
لكان نجعل
على الرسول يقدر يتعلق بالتسليم
من جهة المعنى، لكن اللفظ ها هنا لا يطلبه، لا يحتاج إليه.
لكن لو كان التسليم الصلاة ولا الخبر
كان نعم
مثل
بالتنازل. لا 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 لا، ليس هكذا في اللفظ، ليس هكذا. خبره وعلى الرسول خبر للمبتدا الأول، ثم نحتاج إلى أن نعرف موضع الجملة. إما أن نقول إنها مستأنفة اعتراضية، والجملة إنها اعتراضية، وجملة الاعتراضية لا محل للمعرب، وإما أن نقول إنها جملة حالية من الصلاة، ثم الصلاة مقارنة بالتسليم على الرسول. فقولنا التسليم هنا لم نقصد به ما يتعلق به بعد من كونه على الرسول، لأن قولنا مقارنة بالتسليم يشعر أن الصلاة والتسليم كلاهما على الرسول، على الرسول الكريم الخاتم الرسل. جاء بوصفه، وصفه ببعض الأوصاف من كونه كريما، ومن كونه رسولا، ومن كونه خاتما للرسل، الخاتم الرسل. والرسل هنا مفعول بالخاتم، أنك تقول ختم الرسل فهو خاتمهم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. القراء كلهم يقرؤون وخاتم النبيين إلا عاصما، فيقول وخاتم النبيين. ثم قال وآله والصحابة الكرام ومن إياهم في سبيل المكرمات تلا. عطف على الرسول الكريم آله وأصحابه بالصلاة، فقال وآله والصحابة الكرام، ووصف الصحابة بأنهم كرام. والوصف هنا ليس وصفا مقيدا لبعض دون بعض، لأن الناظم رحمه الله من أهل الحق والسنة، وأهل الحق والسنة يتولون الصحابة كلهم ويترضون عنهم كلهم. فقال وآله والصحابة الكرام، فنحمل كلامه. فلما قال وآله والصحابة الكرام اقتضى ذلك أن يحمل كلامه على أن الوصف يكشف حقيقة الصحابة وأنهم كرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ومن إياهم في سبيل المكرمات تلا. صلى وسلم بالتبع على من تلا، أي تبع الصحابة في سبيل المكرمات، سبيل الحق، السبيل الذي يوصل إلى المكرمات. والمكرمات جمع مكرمة. ثم قال وأسأل الله من أثواب رحمته ستر. نعم،
وصف لهنا النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الغيب، وصف بهم أول خالف.
نعم،
قال خير الوراء، ثم قال خاتم الكريم، قال ساداتنا
من أصحاب. نعم، الكرام. نعم، ثم قال دعا بعد أن أكمل ما له. والمقام مقام دعاء، من عمل عملا صالحا فهو قربة كما ذكر. والشريعة تحبذ أن يختم، أن تختم القرى بالدعاء، ولذلك شواهد كثيرة في تصاريف في بعض التفاصيل الشريعة تجمع لنا أن الدعاء في موضع بعد إتمام العمل يحبذ. من ذلك أن الله عز وجل ذكر الصيام، ثم قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وهكذا في الحج، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول، وهو لم يذمهم في قولهم وإنما ذم القول، من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا الله سريع الحساب. فدعا الناظم رحمه الله قال وأسأل الله من أثواب رحمته سترا جميلا على الزلات مشتملا. فدعا بما هو أولى دعاء وأهم دعاء، وهو أن تستر الذنوب وأن تغفر السيئات وأن يكون المرد رابحا وفوزا، وأن يكون المرد فوزا ونجاة في ذلك اليوم كما قال الناظم فطوبى لنفس جوزت وتخففت فتنجو كفافا لا عليها ولا لها. قال وأسأل الله من أثواب رحمته جعل رحمة الله عز وجل التي هي صفة من صفاته أثوابا يشتمل بها فتستره تستر خطيئته سترا جميلا على الزلات مشتملة سترا جعل لرحمة الله أثوابا تستر وتقي الزلات فلا تظهرها ثم تمحوها إذا لم تظهر تلك الزلات ولم تبدو للناس هذا ستر الله ثم يقتضي ذلك أن تغفر وأن تمحى وأن يتوب الله عز وجل على عبده منها على الزلات مشتملا فقال يحيط هذا الستر من أثواب رحمة الله بجميع الذنوب والزلات وهذا فيه أنه لولا رحمة الله عز وجل للخلق لهلكوا فكل من نجا فإنما هو برحمة الله عز وجل وفضله وهو كذلك وأن ييسر لي سعيا أكون به ها هنا هو بين رغب ورهب وكل إنسان هو وكل إنسان بين رغب ورهب فالرهب من الذنوب والرغب في فضل الله عز وجل ورحمته فرجى من رب العالمين ودعاه أن يستر عليه ذنوبه وهو يخاف أن يوبقه عدوانها وكثرتها وطغيانها وأما الرغب فأن يوفق الله عز وجل لعمل صالح يقرب منه فقال وأن ييسر لي سعيا عملا صالحا أكون به بهذا السعي مستبشرا يوم لقاء الله عز وجل آمنا فرحا آمنا مما يسوءني لا باسرا وجلا والعياذ بالله الباسر هو الكالح الحزين الوجل الخائف لا باسرا وجلا نعم يقابل مستبشرا آمنا لا باسرا يقابل المستبشر والآمن يقابله الوجل هذا كلام ابن مالك رحمه الله وما أحسنه من كلام وصدقوني أن هذا الكلام هو الذي حملني على حفظ هذه المنظومة كنت أقرأ لا أفهم شيئا حتى آتي إليه وربما قفزت إلى أن آتي إليه فأقرأه فإذا قرأته طالبت له ثم أرجع إلى أول المنظومة أقرأ منها ثم آتي إلى الوسط أجده نعم أجده مفاوز نجدا أجده أرضا نجدا إن شاء الله ثم أرجع إلى الأخير فأجده رقراقا سهلا فقل سبحان الله الذي قال هذا وأحسن وقد فهمته هو الذي قال ذلك ولابد أن يكون قد أحسن ولابد أن أفهمه فيسر الله أن حفظت الحمد لله نسأل سبحانه أن يعيننا جميعا على إتقانها وفهمها زاد الحسن فقال فيه اقتفيت أبا الأنوار سيدنا فيه أي في هذه الزيادات التي قصدتها وزدتها اقتفيت أبا الأنوار سيدنا سيدية الشيخ سيدية الكبير سيدية بن المختار الانتشائي رجل له على لامية الأفعال شرح يسمى بتحفة الأطفال في حل عقد لامية الأفعال أو تسمية نحو هذه فتلك الفوائد التي ذكرها سيدية الكبير رحمه الله جاء الحسن بن زين فاقتفى أثره فنظمها هي كانت منثورة جاء الحسن ونظمها ووشح بها هذه القرآن القصيدة قال بدر الدجى المثل وسيدي هذا كان عالما كبيرا في زمانهم وكان إليه أمر الناس كانوا يرجعون إليه في قضاياهم ومشاجراتهم وفي ما يستشكلون من أمر دينهم فكان يعلمهم ويوجههم فيما يصلح دينهم ويصلح دنياهم فقال بدر الدجى وصفه بأنه بدر لظلمة فهو كالبدر ينير للناس ما يعنيه من أمر دينهم ودنياهم المثل أي مضرب المثل المثل سيدية في الناس مثل يضرب به المثل لماذا؟ لأنه إمام مقتدى به لما كان إماما مقتدى به كان مثلا فهمتم قوله المثل هنا هو كالمثل المثل يضرب يحاكى يجرى عليه يجرى نحوه يرسل على نحوه فسيدية في الناس مثلا من علمه وورعه وإتقانه ونفعه للأمة وانبساطه لهم هكذا ثم قال وزنته بفصول واجتنبت ثأن وزدته مثلا رشيقة ذللا. جاء الذي زاد على ابن مالك والحسن نسأل الله يرحمه ويغفر له آمين ويتوب عليه. قال وزنته زينته زان الشيء أو زينه واحد بفصول بمعنى أنني زدت أشياء فصولا ازدان بها هذا القصيد واجتنبت ثأن. تقول أثاء يثئي إثاء وثأن إذا نعم لا لا تقول لا لا أثاء الإناء لا لا أثاء الإناء إذا انشق ووجد فيه خرم. واجتنبت ثأن أي خرما كان فيه انخراما كان فيه إيه زنته بفصول واجتنبت ثأن أي انخراما وشقوقا المهم أشياء تفسده. واجتنبت ثأن وزدته مثلا رشيقة ذللا. فالزيادات أو العمل الذي وقع على قصيدة ابن مالك رحمه الله وزيادات الحسن يدور حول ثلاثة أشياء. أحدها زيادة فصول كاملة وهذه الفصول أعم من أن تكون فصولا على طريقتهم وإنما يقصد بها معاني مستقلة وافية تامة وافية وهذا يكون في المعاني في فصل المعاني ويكون في المقدمة وهو فصول كثيرة في صرف الأفعال وهو فصول ويكون في بعض المباني التي استدركت في الأخير مثلا وزن فعلة وزن فعال هذا فصل هذا فصل زيد فهمت. فقولنا قوله فصول يشمل هذا لا يعني فصلا كاملا كقول فصل من اسم ما كثر اسم الأرض لا وإنما الفصل الشيء المنفصل عن غيره مما يدخل تحت الباب العام هذا هو. وزنته بفصول واجتنبت ثأن ففيه ثلاثة أشياء زيادة معلومات واجتناب بعض الثغرات الثغر الثاء والثغر والفراغ نعم الخلل الخلل واجتنبت ثأن وتحسين وتضبيب بعض أبياته بعض الفاظ تضبيب بعض الفاظه إصلاح بعض الفاظه والثالث تكثير المثل تمثيل ما ذكر. وزدته مثلا رشيقة ذللا ذللا جمع ذلول أي مسهلة قريبة رشيقة نعم. فانظر إليه مشذبا وملتحدا كجنة أزلفت فانظر إليه ليس إلى المثل وإلى الفصول لا 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 انظر إليه هو قال زنته انظر إلى القصيد كله يريد أن هذه الزيادات حسنته وقربته. فانظر إليه أي بهذه الزيادات بهذه الفصول التي زيدت عليه وبهذه المثل التي وضحته وبتلك الاجتنابات والإصلاحات للثاء الذي عرض له بهذه الثلاثة انظر إليه مشذبا محسنا مزينا وملتحدا مقربا كجنة أزلفت وثمرها ربلة صار كجنة فيها كل خير وفيها أزهار متنوعة. الجنة هي مجموعة من الأشجار فيها أنواع مختلفة أشجار كثيرة من أنواع مختلفة أزلفت قربت أزلفت الجنة للمتقين قربت لهم كجنة أزلفت وثمرها ربلا نما وكثر يقربت وقد ربل ثمرها فحان وقت قطافه والاستفادة منه لبيت دعوة من حق الوفاء له. يعني كانت هذه الزيادات تلبية لبعض من طلبها ممن يحق الوفاء له نعم صحيح. لبيت دعوة من حق الوفاء له والرجو أن لا يضيع سعيه هملا. الرجو والرجاء واحد. الرجاء أن يكون هذا العمل وهذا الكد وهذا السعي في سبيل الله عز وجل وابتغاء مرضاته وأن لا يكون سعيا هملا ضائعا. نعوذ بالله عز وجل من فساد النية ومن سوء الطوية ونعوذ به من عمل يقيم علينا الحجة ويزيدنا عذابا وهوانا. نعوذ به سبحانه وتعالى وبنور وجهه وبعزته وسلطانه أن يضلنا بعد أن هدانا سبحانه وتعالى. كل من عمل عملا فإنه يدور بين أمرين رجاء القبول وخوف الرد وفي هذا كان الناس يعني كان اهتمامهم في هذا. وقد قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا ويعملون يصلون ويصومون ويزكون لكنهم يخافون أن لا يتقبل منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. نعم. والرجو أن لا يضيع سعيه هملا. وإنني جاء الحسن فقال: وإنني أبتغي ممن رأى خللا في من تدبت له أن يصلح الخلل.
هذا يعني مثلا أنت بعد كلامك
لا، حتى الكلام هكذا إذا حفظ لا يكون فيه نشاز، كن كلاما واضحا. زدته يعني اقتفيت بالأنوار في ذكر المعاني وكذا، ثم أنا زدته فصولا وترتيبا واجتنبت فأن عرض لألفاظه ولمعانيه ولترتيبه، فحورت بعض الأبيات وأعدت بعض الألفاظ، أعدت صيغة بعض الألفاظ وهكذا. ثم يمكن أن يكون هذا كلاما واحدا، كلام رجل واحد. قال بعد ذلك: يعني هذا الذي فعلته لا أطمع أو لا أجزم فيه بالصواب، فالنقص حليف كل إنسان، فإن وقفت أيها الناظر فيه على خطأ فأصلحه رحمك الله وغفر لك وسددك. وإنني أبتغي أطلب ممن رأى خللا في من تدبت له، انتدب للشيء إذا قام بأمره ودعي إليه ليفعله، أن يصلح الخلل، أن يصلح هذا الخلل الذي رآه. لكن شرط له شرطه وحكم عليه بحكم، إذا تيقنه جنبا أن يكون إصلاحه جنبا لا في صلب القصيدة، فيبقي القصيدة على ما هي عليه ويصلحه جنبا، وبشرط أن يكون الخلل متيقنا عنده. لماذا؟ لأنه كم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، فربما كان الغلط من زاعم الإصلاح، كان الغلط من زاعم الإصلاح لا من المتكلم، وهذا كثير. فمن هنا شرط أن لا يتكلم، أن لا يصلحه في صلب القصيد. وقد تقول: فلما اجتنبت فأن وزعمت خطأه وهو قد شرط عليك أن يكون الإصلاح في الجنب؟ فيقال: هذا كتاب آخر، أنا ما قصدت اللامية، لو قصدت اللامية لما فردت اللامية وحدها جئت بها على وجهها تامة كما كتبها ناظمها، ثم الاعتراض يكون في الأمور في الحواشي وغير ذلك. لكن هذا الكلام ينسب إلي بزياداته وغيرها، هو اللامية مع الزيادة ينسب إلي، فكل شيء منه يحمل علي لا يحمل على ابن مالك.
ثم يقال له لما
هو
تصرف
زاد عن اللامية. نعم. هذا هو. وهو لو كان كذا، لا نعم، لو فعلنا هكذا الحسن، نعم، فيقال: أنت كذلك لما تزيد على ابن مالك؟ جئ بكلام ابن مالك وحده واجعل كلامك في الحاشية. فكما أنك تصرفت وخللت بين كلام ابن مالك وغرضك نبيل حسن، فكذلك نحن فعلا. نعم، هذا هو. وإن على ختم، نعم، وأنا لم يعجبني في الحقيقة اشتراطه، لكن هكذا يمر كما قلت. وأراد أن يربي الطلاب على عدم الجرأة على الاعتراض على الشيوخ، وهذا مهم. نعم، فطالب العلم ينبغي أن يتربى على تعظيم كلام العلماء والنظر فيه، وأن لا يخطئ إلا بعد التيقن. وكم من شيء، هذا بالممارسة تجده، كم من مسألة تخطئ فيها وتقول وتجول وتصول، ثم يتبين لك بعد أنك أوتيت من عدم الفهم. هو كان يتكلم في سياق، نعم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فمن هنا ينبغي أن يتربى طالب العلم على عدم الجرأة. نعم. قال: وإن على رب البرية لي لا غير متكلا. إن الاتكالا على رب البرية خالقي سبحانه وتعالى لا غيره. هذا تمام ما كان في هذه القصيدة. نعم، نسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان الحسنات، وأن يغفر لنا الزلل والخطل، وأن يوفقنا لحي هذه اللغة الشريفة والانتفاع بها والقيام بها علما وعملا، وأن يجعل ربنا سبحانه وتعالى ما عرفنا من هذه المعلومات سببا للفهم عنها وسببا للتأدب بأدب العرب، وأن يجعله من السعي الرابح والمتجر الحسن الموصل إليه سبحانه وتعالى بمنه وكرمه. وبكم تقوينا، فشكر الله لكم وزادكم هدى وسدادا وبركة، ونفعكم بما آتاكم وبارك فيكم وأحسن إليكم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمنا بك واتبعنا المرسلين فاكتبنا مع الشاهدين. اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.